أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن اشتراط أن يكون الشاهدان الذي دل الدليل على جواز وقبول شهادتهما عندما لا يوجد هناك مسلمون يشهدون بالوصية. تقدم الكلام عن اشتراط كونهما ذميين، وتبين من خلال البحث السابق أن الأقرب هو اشتراط كونهما ذميين. والسيد الماتن ذكر هذا في المتن ذكر من أهل الذمة، لكنه في الشرح لم يقتضي ذلك. والسر هو أن عمدة ما تمسكنا به لإثبات الاشتراط هو معتبرة أو رواية حمزة بن حمران. السيد الماكن لا يراها تامة سندا، لا يراها تامة سندا، العمدة هي هاي الرواية، وهو لا يراها تامة سندا لأن حمزة بن حمران كما ذكرنا لن ينص على وثاقته، لكن بناء على أن رواية المشايخ عن شخص توجب توثيقه نحن بنينا على وثاقته لرواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح، ورواية صفوان عنه أيضا بسند صحيح. وما أدري ماذا ذكره في المتن، إذا كان لا يراه معتبرا عشان ما هو الوجه في ذكره في المتن. الآن ننتقل إلى وهو أنه يفهم من كلام السيد الماتن وغيره الاكتفاء بأن يكون الشهادة على الوصية من دون اشتراط أن تكون الشهادة على الوصية بالمال، لأن الوصية كما تعلمون قد تشمل وصية بالمال وقد تشمل وصية عهدية، ليست وصية تمليكية، وصية عهدية، وصايا على القاصرين، وصايا على كيفية القيام بشؤون مثلا. مقتضى كلام السيد الماتن هو إطلاق الوصية، بمعنى أن الشهادة على الوصية مطلقا تقبل من غير المسلمين إذا لم يكن هناك مسلمون يشهدون على ذلك، سواء كانت الوصية على المال أو كانت الوصية على غير المال، لا يشترط أن تكون الوصية على المال. السيد الماتن ذكر بأن جماعة منهم الشهيد خصوا الحكم بالوصية بالمال، فقط الوصية بالمال هي هذا موردها، وأما الوصية بالولاية فلا تثبت بشهادة غير المسلم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن. والمتيقن قضية مخالفة للأصل، قبول شهادة غير المسلم مخالفة للأصل، فيقتصر فيها على المتيقن، والمتيقن هو أنها تقبل في الوصية على من؟ على المال دون غيره. ناقشه السيد الماتن، ناقش الشهيد بأنه ليس في الروايات ما يشعر بذلك، وليس فيها ما يشعر بماذا؟ بهذا الاختصاص بخصوص الوصية على المال، فضلا عن أن يدل عليه. نعم، ورد في موثق السماعة وصحيح الضريس المتقدمتين ورد عنوان لا يصلح أن ذهاب حق أحد، فيما يقول لك توهم من أنه التعبير بالحق أن هذا يوجب الاختصاص بماذا؟ بالوصية بالمال، فكأن الحق هو المال فتختص بماذا؟ بالوصية بالمال. يقول لا، الوصية الحق أعم من ذلك، المراد لا يذهب حقه، لا يصلح أن يذهب حق أحدين، يعني الحق الثابت للموصي لا يصلح أن يذهب بمجرد عدم وجود شهود مسلمين، وحقه أعم من هذا. حق هو له حق في أن ماذا؟ في أن يوصي، له حق في أن يعين وليا على القاصرين، له حق في أن يوصي بأن يدفن في المكان الفلاني، أن يشيع بالشكل الفلاني إلى آخر، هذا حق له، فلا لا يصلح أن يذهب. حق ماذا؟ حق أحد. ليس لا يفهم من هذه الرواية التخصيص بخصوص الوصية على المال، بل يمكن أن نضيف أنه يفهم منها التعميم، وصية وصية مقتضى إطلاق الوصية هو قبول هذه الشهادة في مطلق كل ما تصدق عليه شنو الوصية، سواء كان وصية على المال أو كان وصية على شيء آخر لا تدخل في باب لا يدخل في باب الأموال. وهكذا الأدلة أيضا مطلقة، يعني الأدلة ليس فيها ما يشير إلى ذلك. حتى الآية الشريفة حين الوصية ما ذكرت أكثر من ذلك، فمقتضى إطلاق ذلك هو عدم الاختصاص بخصوص الوصية على ماذا؟ على المال. وهكذا الأخبار الأخرى الوارد فيها عنوان الوصية، في كل هذه الأخبار وردت مطلقة، كما في معتبرة هشام بن الحكم، معتبرة حمزة بن حمران، موثق السماعة، معتبرة الضريس، وهكذا في هذه الروايات الوصية وردت بشكل مطلق ولا داعي لتخصيصها بخصوص الوصية على المال. هذا مطلب. مطلب الآخر الذي ينبغي بحثه هو مسألة ما ذكره بعض الفقهاء حتى من المتقدمين من اختصاص الحكم بما إذا كان المسلم بأرض غربة، يختص بهذا وقيدوه هذا في ماذا؟ في عنوان المسألة، بما إذا كان الميت مسلم الذي يريد أن يوصي كان في أرض غربة، ونسب هذا الاختصاص اختصاص الحكم بما إذا كان المسلم في أرض غربة، وأما إذا كان حاضرا في بلده أو في بلد آخر ليس في أرض غربة لا يثبت له هذا الحكم، لا يجوز له ماذا؟ أن يشهد غير المسلمين. نسب هذا إلى الشيخ الطوسي في المبسوط، وإلى ابن الجنيد، وإلى أبي الصلاح الحلبي في الكافي، وإلى غيرهم أيضا. بينما المشهور في قبال هؤلاء ذهب إلى عدم الاختصاص، وأن القضية لا تختص بماذا؟ بأرض غربة، حتى إذا لم يكن في أرض غربة بمجرد أن تتحقق الشروط السابقة حينئذ يجوز له أن يشهد غير المسلمين. استدل على هذا الاختصاص، على القول الغير المشهور، استدل عليه أولا بالآية الشريفة، فادعي بأن الآية الشريفة تقول إن أنتم ضربتم في الأرض، وهذا يعني الذهاب في حال السفر، والسفر عادة ملازم علما ملازم للغربة، فالآية الشريفة ظاهرة في ماذا يدعى؟ بأنها ظاهرة في الاختصاص، أن هذا الحكم ليس مطلق يشمل الحضر والسفر، وإنما هو مختص بماذا؟ بالسفر. استدل عليه مضافا إلى الآية الشريفة، استدل عليه بالروايات من قبيل معتبرة أحمد بن عمر المتقدمة، ما تدعي نقرأها مرة أخرى، صحيحة هشام بن الحكم، ومعتبرة حمزة بن حمران. في كل هذه الروايات الثلاثة، هذه الروايات الثلاثة ورد فيها عنوان شنو؟ عنوان أرض الغربة. من قبيل مثلا نقرأ الرواية، من قبيل مثلا شنو الروايات كانت تكون؟ أحمد بن عمر شنو عنوانها؟ أربعة بس ثاني، إيه هاي واضحة بيها. إذا رجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدان يشهدهما مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب. أرض غربة موجودة فيها. وكذلك هشام بن الحكم إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم. وكذلك من بعد حمزة بن حمران أيضا فيها أرض غربة واضح. لكن خصوص رواية هشام بن الحكم, رواية هشام الحكم مروية في موضعين, مروية في الباب 40 في كتاب الشهادات كما قلنا, والوارد فيها هذا العنوان إذا كان الرجل في أرض غربة حينئذ يكون مفادها مفاد معتبرة أحمد بن عمر المتقدمة ومعتبرة حمزة بن حمران, لكنها مروية في كتاب الوصايا في الباب 20 الحديث الرابع. مروية بهذا الشكل في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم قال إذا كان الرجل, لحظة العبارة, إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جاز الشهادة من ليس بمسلم على الوصية. هذا ماذي دلالة على اشتراط أن يكون شنو في أرض غربة, أن يكون في بلد ليس فيه مسلم, هذا يشمل حتى بلد لم يكن فرضا, لو فرضنا أنه كان يعيش في بلد ليس فيه شنو مسلم كان فرض بعيد, لكن ليس فيه دلالة على اشتراط أن يكون في سفر أو أن يكون في أرض ماذا, أرض غربة. كلتا الروايتين يرويهما الشيخ الكليمي, هذه الرواية وهذه الرواية كل منهما يرويها الشيخ الكليمي وصاحب الوسائل ينقلهما عنه, والطريق هو نفس الطريق, والطريق هو نفس تقريبا نفس الطريق, ليس تماما تحقيقا نفس الطريق لكن متشابهان الطريقان, وكل منهما مروي بهذا الشكل عن هشام بن الحكم, عن هشام بن هذه عن هشام بن الحكم, تلك عن هشام بن سالم, هذه عن هشام بن سالم, لكن هنا يقول انه في نسخه عن هشام بن الحكم, هذا الرواية الموجوده في الشهادات ايضا عن نسخه, في نسخه عن هشام بن الحكم. على كل حال هذا اذا اوجب يعني الاجمال أو عدم وضوح أن النسخة الصحيحة ما هي, فحينئذ لا نستدل بهذه الرواية أو لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على اشتراط أن يكون في أرض ماذا, في أرض غربة, على اشتراط أن يكون في أرض غربة لا نستدل بها, لكن سائر الروايات الأخرى يمكن لمن يدعي الاشتراط أن يستدل بها باعتبار ذكر هذه القيد في نفس الروايات. السيد الخوي قدس الله نفسه, السيد الماتن قدس الله نفسه, التزم بهذا الاختصاص تبعا لغير المشهور, التزم بهذا ليختص بماذا كان بأرض غربة, واستدل عليه بالروايات السابقة لأن الروايات السابقة ذكر فيها أرض الغربة بشكل صريح وواضح, وهذا قيد, والأصل الأولي في القيود أن يكون شنو قيدا شنو احترازيا, الأصل الأولي هذا في القيود أن يكون احترازي فيفهم منها اختصاص الحكم بماذا, بهذا المورد بماذا كان في أرض الغربة, كما هو الحال بالنسبة إلى سائر الشرائط الأخرى التي ذكرت في هذه الروايات من قبيل الوصية, من قبيل اختصاص بالوصية, من قبيل اشتراط أن لا يكون هناك شنو مسلمين يشهدون بذلك, هذا أيضا من جملة الشرائط والقيود التي ذكرت في هذه الروايات. هذا رأي. الرأي المقابل الذي ذهب إلى المشهور كما قيل في الحقيقة يستدل على عدم الاختصاص بأمرين. الأول هو دعوة الإطلاق في الآية. لأنه مشهور يرى أن قوله تعالى أن أنتم ضربتم في الأرض هذا لا يراد به ماذا؟ لا يراد به التقييد، تقييد الحكم، وإنما الذي يفهم منه عرفا بمناسبات الحكم والموضوع، وباعتبار أن مظنة عدم وجود مسلمين لا يكون عادة والإنسان ماذا في بلده حاضرا في بلده، وإنما يكون عدم تحقق هذا الشرط وهو عدم وجود مسلمين يشهدون عادة يكون عندما يكون الإنسان في أرض ماذا؟ في أرض غربة. مناسبات الحكم والموضوع والظهور العرفي يقتضي حمل هذا القيد على كون وارد مورد الشنو؟ مورد الغالب، على كونه وارد المورد الغالب، ولا يفيد فائدة التقييد بحيث أن الحكم ينتفي بماذا؟ بانتفائه، وإنما يحمل على كون وارد المورد الغالب، فحينئذ لا يكون قيدا بحسب الحقيقة، ولذا عمم الحكم إلى غير أرض الغرب، يعني إلى ما إذا كان المسلم الموصي في أرض في ليس في أرض الغرب. فإذا هذا القيد في الآية ليس قيدا حقيقيا، وإنما هو منزل منزلة الغالب، ولذا يبقى الإطلاق في الآية محفوظا، وأما الروايات فالملاحظ في الروايات كما لعله ظهر من خلال استعراضها، الملاحظ في الروايات هي أن الروايات التي تنص ويذكر فيها هذا القيد التي يذكر فيها هذا القيد وهو قيد أرض الغرباء، كل هذه الروايات هي الروايات المفسرة للآية، الروايات الناظرة للآية. أما الروايات الأخرى التي تعرضت للحكم من دون أن يفهم منها النظر إلى الآية لم يذكر فيها هذا القيد. القيد مذكور في معتبرة هشام بن الحكم، وفي معتبرة حمزة بن حمران، وفي معتبرة أحمد بن عمر، وكل هذه الروايات كما تقدم هي من الطائفة الأولى، يعني من الروايات الناظرة إلى الآية الشريفة، بينما موثق السماعة، معتبرة الضريس الكناسي، معتبرة الحلبي وغيرها ذكر فيها هذا الحكم، لكن لم يذكر فيها قيد شنو؟ أن يكون في أرض الغربة. هذا يمكن تفسيره على أساس أن هذه الروايات اللي ذكر فيها القيد هي ناظرة إلى الآية، فإذا احنا محملنا الآية وقلنا أن القيد في الآية هو منزل منزلة الغالب ووارد مورد الغالب وليس قيدا حقيقيا، حينئذ هذه الروايات اللي هي ناظرة إلى الآية هذه حينئذ لا يكون لها ظهور في معرفة القيدية، ولعل خلو هذا القيد، خلو الروايات من الطائفة الثانية من هذا القيد يعيد ويدعم ماذا؟ هذا التوجه وهذا الفهم. فإذا الاستدلال بهذا بعبارة أخرى، الاستدلال بإطلاق الأدلة، أنه يقال لأصحاب القول الأول بأنه ما تتخيلونه من تقييد من قيد مقيد للحكم هو ليس كذلك، وإنما هو وارد مورد ماذا؟ الغالب، سواء كان في الآية الشريفة أو كان في هذه الروايات. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك، تقتضي هذا الحمل، وحينئذ يثبت إطلاق الأدلة، وبمقتضى إطلاق الأدلة حينئذ يثبت الحكم بلا حاجة إلى هذا القيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به بقول المشهور هو عموم التعليل الوارد في موثق السماع وفي صحيحة الحلبي ولعله في غيرها أيضا، وهو شنو؟ لا يصلح ذهاب حق شنو؟ أحد. وفي بعض هذه الروايات يعني صرح بالتعديل لأنه لا يصلح لأب حق أحد، صرح بأنه على نحو التعديل. هذا التعليل يقتضي عموم الحكم وعدم الاختصاص بما إذا كان المسلم بأرض شنو؟ بأرض غربة، لا فرق بين أرض الغربة وبين غيرها، لا يصلح لأبوها. عندما نصر على هذا الشرط وهو أن يكون الشهود من المسلمين ولا يوجد مسلمون، يذهب حقه هذا، هذا يذهب حقه سواء كان في أرض غربة أو كان ليس في أرض غربة. على كل حال الإصرار على هذا الشر وهو أن يكون الشاهد مسلم، هذا يوجب ذهاب حق ماذا؟ حق هذا الشخص، من دون فرق بين أن يكون في أرض غربة أو لا يكون في أرض غربة. مقتضى عموم التعديل هو عدم اختصاص الحكم بخصوص ما إذا كان المسلم في أرض غربة، بل يشمل ذلك ويشمل ما إذا كان في غير أرض غربة. لماذا؟ لأن التعليل عام كما هو المؤكسة الموارد التي يكون التعليل فيها عاما لا يختص بالمورد، بل يشمل المورد ويشمل ماذا؟ ويشمل غيره. هذا الدليل الثاني. بالنسبة إلى الدليل الثاني هذا عموم التعليل، هناك مناقشة يمكن أن تذكر في المقام، وهو أن هذا غير صحيح، أن التمسك بعموم التعليل للتعدي ولإثبات الحكم في غير مورد هذه الروايات، في غير المورد الواجد للقيد، هذا غير صحيح. وذلك لأنه عموم التعليل إنما يمكن الاستدلال به ويصح معه التعدي إلى غير المورد عندما تكون العلة، حيث يفهم هذا فهما واضحا من الدليل، عندما تكون العلة هي موضوع الحكم في الواقع والحقيقة، حيث يفهم من الدليل أن العلة هي موضوع الحكم وأن المورد ذكر كموضوع للحكم لكنه ليس هو موضوع الحكم، وإنما هو يشمله الحكم باعتبار انطباق الموضوع الحقيقي عليه، فيكون هو مصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق موضوع الحكم وفرد من أفراده، لا أن الحكم يختص بالمورد، وإنما موضوع الحكم في الواقع والحقيقة والعلة. وهذا اللي يطبق على لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا تأكل الرمان لأنه حامض، وأمثال هذه العبارات. هذا يطبق على هذا، فيقال بأن الذي يفهم من هذه العبارة على نحو يعني الاطمئنان أو الجزم واليقين، لأن موضوع الحرمة هو شنو؟ هو المسكر. موضوع الحرمة هو شنو؟ هو الحامض. الرمان ليس له خصوصية إلا باعتبار شنو؟ مصداق للحامض. والخمر ليس له خصوصية إلا باعتبار كونه شنو؟ مصداق للمسكر. لا تشرب الخمر لأنه مسكر، يعني لا تشرب المسكر بالضبط، يعني لا تشرب المسكر. عندنا التعميم يكون واضح، يعني القضية لا تختص بماذا؟ بالخمر، إذن كل مسكر يكون شنو؟ يكون حراما. واضح. هذا عموم التعليل، حينئذ عموم التعليل يكون دليل تام ويمكن التعدي عن المورد إلى غيره. وأما إذا كان لا، قضية مو بها الشكل، وإنما جاءنا حكم علل، يعني ذكر له ملاك، نقول التعبير الأصح، ذكر لهذا الحكم ملاك، لكن من دون أن يكون هذا الملاك هو موضوع الحكم، لا، وإنما هو ملاك وفائدة ونفع يترتب على ماذا؟ يترتب على الحكم، يعني ان هذا الحكم يترتب عليه شنو؟ تلك الفائدة، يترتب عليه ذلك الملاك، من دون ان يكون الملاك والداعي خمسمين والفائدة هي موضوع الحكم، لا، موضوع الحكم يبقى هو ذات موضوع الحكم، لكن هذا الحكم الثابت لموضوعه تترتب عليه شنو؟ فائدة. هذه الفائدة ذكرت كمبرر المن لهذا الحكم في هذا المورد، مبرر لهذا الحكم في هذا المورد. هذا لا يفهم منه عموم التعديل، ولا يجوز التعدي عن هذا المورد إلى ماذا؟ إلى غيره من قبيل ما نحن فيه. فيما نحن فيه ما لا معنى أن نقول بأن العلة هي موضوع الحكم في الحقيقة، ما بل لا يصلح أن يذهب حق أحد. هاي فائدة تترتب على ماذا؟ على تطبيق هذا الحكم، على تطبيق هذا الحكم، بمعنى أننا عندما لا نتقيد بأن يكون الشاهد من المسلمين ونسمح لهذا أن يشهد على وصيته غير المسلمين، حينئذ لا يذهب شنو؟ لا يذهب حق أحد، حق الشخص يكون محفوظا. هذا الشيء يترتب على تطبيق الحكم، لكن لا يكون هو موضوع الحكم في الحقيقة. موضوع الحكم هو هذا المورد، هذا المورد هو موضوع الحكم. ثبوت الحكم لهذا تترتب عليه هذه الفائدة. هاي الفائدة ذكرت في الدليل بعنوان أنها مبرر لثبوت الحكم في مورده، بعنوان أنها ملاك لثبوت الحكم في ماذا؟ في مورده. لكن من دون أن يكون الحكم قبيل هذا، من قبيل أن يقال صوم وتصحر. شنو هنا يقدر نعمم وجوب الصوم إلى كل ما الوجوب إلى كل ما فيه صحة صوما أو غيره؟ هنا أيضا علل وجوب الصوم بماذا؟ بأنه يوجب مثلا الصحة. نقدر نتعدى نقول بأنه يجب كل ما هو مؤثر في الصحة وموجب لتحسن الصحة، وإن لم يكن صوما لا. لماذا؟ لأن الموضوع هو الصوم، الوجوب هو موضوع الصوم، ما يتحول الموضوع من كون صوم إلى كون شنو؟ ما يؤثر في الصحة، ما يؤثر في الصحة، التأثير في الصحة هذا ملاك داعي لجعل الوجوب علما للصوم. في مثل هذه الحالات لا يمكن التعدي بأمر. لا معنى لاستخدام اصطلاح عموم التعليل ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، وليس من قبيل كل مسكر شنو لا تشرب الخمر لأنه مسكر، ليس من هذا القبيل. فالاستدلال بعموم التعليل انصافا ليس في محله. يبقى الدليل الأول وهو مسألة الإطلاق. واضح أن الإطلاق تمسك بالآية، إطلاق الآية وإطلاق الروايات، هذا مرة يدعى في النصوص الوارد فيها هذا القيد، ومرة يدعى في النصوص التي لم يرد فيها هذا القيد. النصوص التي لم يرد فيها هذا القيد الإطلاق فيها تام الإطلاق فيها، مثل موثق السماع لم يرد فيها هذا القيد، معتبر الضريس لم يرد فيها هذا القيد، صحيحة الحلبي لم يرد فيها هذا القيد إطلاقا مطلق. وأخرى يدعى في النصوص التي ورد في هذا القيد من قبيل الآية ومن قبيل الرواية الثلاثة المتقدمة. تمامية الإطلاق موقوفة على صحة هذه الدعوة اللي أشرنا إليها واللي ادعيت من قبلهم، وهي ماذا؟ وهي أن مناسبات الحكم والموضوع، الفهم العرفي يقتضي حمل هذا القيد على كون وارد مورد الشنو؟ مورد الغالب. والنكتة هي هاي، النكتة أن توفر الشروط وتطبيق الحكم عادة لا يكون إلا وين؟ إلا في أرض غرب. هذه النقطة. فحينئذ يحمل هذا العقد على كون وارد مورد الغالب، فهو ليس قيدا بحسب الواقع والحقيقة، بمعنى أن الحكم ينتفي بماذا؟ بانتفاء. وهذا هو معنى أن الروايات مطلقة، فيصح التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لعدم الاختصاص، يمكن التمسك بالإطلاق لعدم الاختصاص. هذا المطلب إذا استوضحنا واستظهرنا من الأدلة كما لا يبغى أن يكون كذلك لمناسبات الحكم والموضوع، فهو النتيجة واضحة وهي التمسك بالإطلاق لعدم اختصاص الحكم بما إذا كان بأرض الغربة. إذا توقفنا بشكين هذا ما استوضحناه بشكل واضح فتعلم يكون موضوع شك، يعني معنى أن على قد ما ندري نحتمل أنه هو تقييد ونحتمل أنه لا هو هذا وهذا المورد الغالب، بحيث لم نستظهر كون قيد ينتفي الحكم بانتفائه. هذا أيضا يكفي في ماذا؟ لعدم الاختصاص تمسكا بإطلاق موثق السماع وصحيحة الحدث ومعتبر الضريف مثلا. الروايات المطلقة التي لم يرد فيها القيد يمكن التمسك بإطلاقها لنفي اعتبار هذا القيد ولعدم الاختصاص وإجمال تلك الأدلة الأخرى على فرض عدم الاستظهار لا يؤثر في التمسك بهذا الإطلاق لاعتبار ماذا؟ لاعتبار أنها أدلة منفصلة ليست متصلة بالكلام حتى توجب شنو؟ توجب إجمال موثق السماع وعدم إمكان التمسك بماذا؟ بإطلاقها، وإنما هي أدلة منفصلة. وخلت يكون تلك الأدلة المجملة ولا يمكننا التمسك بها لا لإثبات هذا القول لا لإثبات الإطلاق ولا لإثبات الاختصاص. نرجع إلى الدليل الوارد إلينا المعتبر سندا الخالي من القيد نتمسك بإطلاقه لإثبات عدم الاختصاص. الصحيح الظاهر والله العالم أن الصحيح في المقام هو تبعا للمشهور وخلافا للسيد الماتن أن الأقرب هو معنى عدم الاختصاص وثبوت الحكم مطلقا. هذا ما يرتبط ب انتهى الوقت وصلى الله عليه وسلم.